بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وسنقرأ في تفسير سورة عبسة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة عبسة، وهي مكية كلها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من المشركين من وجوههم وأشرفهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام ورجى أن يؤمن، فيتبعه ناس من قومه فهو يكلمه، وقد طمع في ذلك منه، إذ جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فجعل ابن أم مكتوم لا يتقار لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يكون حدث فيه شيء، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، يؤمن، أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال السدي: المعنى لعله يزكى ويذكر، والألف صلة. أما من استغنى عن الله فأنت له تصدى تتعرض، وما عليك ألا يزكى ألا يؤمن. وأما من جاءك يسعى يسارع في الخير وهو يخشى الله، يعني ابن أم مكتوم، فأنت عنه تلهى تعرض: كلا إنها تذكرة، أي هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره. وقال في آية أخرى: وما تذكرون إلا أن يشاء الله. قال محمد: من قرأه فتنفعه بالرفع فعلى العطف على تزكى، ومن قرأ فتنفعه بالنصب فعلى جواب لعل. وقوله تلهى يقال لهيت عن الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه، في صحف مكرمة مرفوعة عند الله في السماء، مطهرة من الدنس بأيدي سفرة كتبة، يعني الملائكة كرام بررة لا يعصون الله. قال محمد: واحد السفرة سافر مثل كاتب وكتبة، ويقال إنما قيل للكتاب سفر وللكاتب سافر، لأن معناه أن يبين الشيء ويوضحه. ومنه سفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها، وبررة جمع بار. قوله: قتل الإنسان، أي لعن.
قال امرأة سافرة إذا كشفت النقاب عن وجهه، هذا الصفور، الصفور إظهار الوجه، إظهار الوجه، ولهذا سمي السفر سفرا، لأن الرجل يبرز عن محل إقامته، فإذا برز عن محل إقامته يقال هذا مسافر، ولهذا أحكام السفر لا تبدأ إلا بالبروز ومجوزة البنيان. و سمي السفر سفرا أيضا لأنه يظهر عن معادن الرجال، يظهر، فأصل السفور أنه رجع إلى الظهور. ولهذا المرأة التي تكشف وجهها ما يقال امرأة هذه محجبة، إنما يقال امرأة سافرة، وهذا من أدلة وجوب تغطية الوجه أيضا، يضاف هذا إلى أدلة تغطية وجوب الوجه، أنه لا يقال للمرأة التي تظهر وجهها امرأة محجبة، إنما يقال امرأة سافرة، سافرة يعني أصفرت عن وجهها، لأن الصفور من الظهور، فإذا ظهرت عن وجهها يقال سافرة ولا يقال محجبة، وإنما الحجاب الستر. ففرق بين معنى الستر والتغطية وبين معنى البروز والظهور. نعم.
قوله: قتل الإنسان، أي لعن، وهذا للمشرك. ما أكفره، تفسير الكلبي، ما أشد كفره، من نطفة خلقه فقدره.
ما أشد كفره.
قال: من نطفة خلقه فقدره، نطفة ثم علقة إلى أن نفخ فيه الروح، ثم السبيل يسره، تفسير بعضهم يعني خروجه من بطن أمه، ثم أمات.
السبيل يسره يعني يسر له السبيل، نعم، يعني خروجه من بطن أمه، هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه أطوار. نعم.
ثم أماته فأقبره، جعل له من يدفنه في القبر، ثم إذا شاء أنشره، أحياه يعني البعث، أي كيف يكفر، كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية. قال محمد يقال أقبرت الرجل جعلت له قبرا وقبرته دفنته. ويقال أنشر الله الموتى فنشروا فواحدهم ناشر. قال تعالى كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال كلا لما يقضي أن يصنع ما أمره، يعني الكافر لم يصنع ما أمره الله. ثم ضرب مثلا آخر فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه من أي شيء كان، أنا صببنا الماء صبا يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا أي بالنبات، إلى قوله وحدائق غلبا قال الكلبي يعني شجرا طوالا عراضا، وفاكهة وأبا قال الحسن الفاكهة ما تأكلون والأب ما تأكل الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم أي رزقا إلى الموت. فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء القيامة يصيخ لها الخلق من الفرق، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
طيب قال هنا الأب ما تأكل الأنعام، هل هذا يعارض ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما سأل ما الأب ثم عاد يعاتب نفسه ويلوم نفسه عن هذا، هل هذا يخالف هذا الكلام؟ هنا فسر يقال إنما كان عمر أراد الماهية وأراد الطبيعة وهو ما كان يعرفها، أما من جهة المعنى اللغوي فعمر رضي الله عنه يعرف المعنى اللغوي، أما كون هذا الشيء ما يترتب عليه عمل، وعمر لا يعرفه رضي الله عنه فنهى نفسه عن الاشتغال بهذا، ولأن هذا لا يترتب عليه عمل بخلاف المعنى اللغوي ما معنى الأب. فالأب ما تأكله الأنعام، لكنه على أي ماهية وتحديد بالضبط هذا ما كان يعرفه عمر رضي الله عنه. نعم.
قال وجوه يومئذ مسفرة يعني قال محمد من قرأ يغنيه بالغين منقوطة، فالمعنى يصرفه ويصده عن قرابته، يقال أغني عن وجهك أي اصرفه. وجوه يومئذ مسفرة يعني ناعمة ضاحكة مستبشرة برضا الله. قال محمد مسفرة حقيقته مضيئة يقال أسفر الصبح إذا أضاء. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أي يغشاها سواد أولئك هم الكفرة الفجرة.
فالله عز وجل لفت الأنظار إلى الآيات الكونية فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا أرض شقا فأنبتنا فيها حبة إلى آخر ذلك، ليبين أن إعادة الخلق ليست ببعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فالذي أخرج حبة من الأرض وأخرج الطعام من الأرض وكذا بعد أن أنزل الماء عليه قادر على أن يعيد الأرواح إلى الأجساد فتبعث الخلائق يوم القيامة. وهذا كما قلنا دائما بأن قضية البعث وقضية التوحيد هذه كانت القضية الأساسية بين كل نبي وبين قومه دائما، تركيز على البعث وقضايا البعث. ولهذا ذكر الله عز وجل أمثلة عقلية أو أدلة عقلية كثيرة وكونية كثيرة على إعادة الخلق وعلى بعثهم يوم القيامة، لأن هؤلاء كانوا ينكرون البعث، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. نعم. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يبعثون يوم القيامة، ثم بين أنه إذا جاءت الصاخة جاءت الطامة جاءت القارعة، هذه كلها سبحان الله من أوصاف يوم القيامة، وهي من جهة الحروف وصفاتها تتناسب مع هذا اليوم في فظاعته وفي قوته وفي عظمته. فالصاخة والطامة والقارعة كلها ألفاظ تتضمن حروفا، هذه الحروف كلها على التفخيم، فتناسب في ذلك صفات الحروف مع صفات هذا اليوم العظيم، كما قال سبحانه وتعالى اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فوصفه الله عز وجل بأنه عظيم. والناس يكونون يوم القيامة على قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالوجوه على قسمين: وجوه سعيدة ناظرة بما كانت عليه من الإيمان في الدنيا، ووجوه عليها غبرة بما كانت عليها من الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بالرسل. ولهذا يوم القيامة يحاسب الناس وكل يجازى بما عمل، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لابد الإنسان أن يتدبر هذا اليوم. هذا اليوم لا ينفعك فيه ولد ولا زوجة ولا أخ ولا أخت ولا أحد على الإطلاق، إنما كل يفر من الآخر، لأنه كل يقول يوم القيامة نفسي نفسي، يوم يفر. وانظر إلى التعبير بيفر بخلاف يترك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل الناس يكونون حفاة عراة غرلا يحشرون على هذا الوجه. ولما تعجبت عائشة فقالت: يا رسول الله كيف يكون ذلك الرجال والنساء جميعا؟ قال: يا عائشة إن الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأمر أعظم من أن ينظر الرجل إلى من بجواره. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهو يوم عظيم لهذا الإنسان يتدبر من حاله ومآله من الآن. فإذا فما عصى عاص غالبا إلا من أجل ولد، ولا من أجل زوجة، ولا من أجل أب، ولا من أجل مشروع، ولا من أجل دنيا، ولا من أجل قرابة، ولا من أجل صحبة. دائما يا أخوان الإنسان بيعصي له، يعصي له. فغالب المعاصي لما تكون من أجل هؤلاء. قد يقتل الرجل الرجل من أجل ولده، قد يقتل الرجل الرجل من أجل مشروعه، وهكذا. فليتدبر الإنسان أن كل هؤلاء ستنقلب صلاتهم عداوة يوم القيامة إلا إذا قامت على التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه صور لابد الإنسان أن يقف عندها. وفي هذه الصورة أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه، وأن الله عز وجل قريب من أوليائه، وأن الله عز وجل يحبهم. فهذا عبد الله بن أم مكتوم، الله سبحانه وتعالى ينزل في شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة العظيمة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا ثناء على عبد الله بن أم مكتوم أنه جاء يطلب الخير وجاء يطلب العلم وجاء يطلب كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان منشغلا بدعوة هذا الكافر إلى الإسلام. وأنزل الله عز وجل هذه الصورة ليبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان المعلم إنما يقبل على من أقبل، وأما من أعرض ولو طالما أن الحجة قد بلغته فلا يشتغل الإنسان بذلك، إنما لا ينتفع بالعالم وينتفع بالداعية من أتى هذا الذي ينتفع. أما المعرض فلا يشغل الإنسان باله به طالما أن الحجة قد قامت في الظاهر، طالما أنه بلغته الحجة فلا تشتغل به. ولهذا ما عليك إلا أن تبين حجة الله عز وجل، لا تدق باب كل واحد. فإن الله سبحانه وتعالى إذا طبع على القلوب فلن تنتفع بالمواعظ ولو أكثرت عليها. لكن اهتم بمن معك، اهتم بمن أقبل، اهتم بمن يريد التعلم، اهتم بمن يريد النجاة، اهتم بمن يريد الخير، اهتم به. هذا الذي ينتفع. هذا الأرض الطيبة التي إن بذرت أدنى بذرة أنبتت الكلأ أو العشب الكثير. فانشغل بهؤلاء، قدم هؤلاء على المعرضين ولو كان المعرض ولدك، قدمه. فإن من جاء يطلب بخلاف من أعرض، من جاء يطلب اهتم به. ولهذا كان العلماء يهتمون بهذا، يهتمون بهؤلاء. مرحبا بطالب العلم، مرحبا به. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما هذا الذي ينتفع. ولهذا قال سبحانه في آية أخرى أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا الذي يتعلمه الإنسان من هذا الدرس العظيم، أن الإنسان يهتم بمن جاء يطلب الهداية ويطلب تزكية نفسه، فيهتم الإنسان بهذا. وأما الآخرون نعم يبلغهم الدعوة ويقيم عليهم الحجج، لكن لا يقدمهم على الراغبين، فإن الرغبة هي أساس الانتفاع يا إخوان. الرغبة أساس الانتفاع، رغبة وهمة، الرغبة والهمة. طالما فيه رغبة هينتفع، فيه همة سيترقى. رغبة دي رقم واحد، ولهذا إمتى الواحد ينتفع؟ متى ينتفع الواحد بدروس العلم؟ إذا رغب في العلم، إذا رغب في العلم. إنما والله مهما تقول له لو لم يكن عنده الرغبة هي التي تحركه فلن يحصل انتفاع. ولهذا قد يكون ابن شيخ، وقد يكون جار شيخ، وقد يكون شيخ شيخ، ومع ذلك ما ترى فيه أثرا ولا انتفاعا. لماذا؟ لأنه ما عنده رغبة، ما عنده رغبة. حتى إنك قد تجد بعض العلماء الكبار، عالم يعني كبير في العلم ولكن ليس كبير في العمل، بل إنه يلبس على الناس ومع ذلك لا ينتفع. لماذا؟ لأنه ما يرغب في العلم، يرغب في الجاه، يرغب في الكرسي، يرغب في صرف وجوه الناس إليه، إنما تعلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء، ما تعلم لله سبحانه وتعالى. فالراغب هذا رقم واحد، الرغبة. رقم اثنين الهمة، فبالرغبة يحصل الانتفاع وبالهمة يحصل الترقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بد الإنسان من علم، من همة ترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. همة، هذه الهمة هي التي ترقى بالإنسان، ترقى بالإنسان. الرغبة تنتفع بالخير، والهمة ترقى بالإنسان فينتقل من علم إلى علم وينتفع بالعلم ويترقى فيه ويطلب فيه المزيد، كما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى: الذين ما تركوا العلم حتى الممات. قيل لأحمد رحمه الله وقد وضع كتابة تحت إبطي: إلى متى يا إمام؟ قال: إلى الممات. ويذكرون عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه ما زال يدارس هذا حتى مات، فكان يدارس الزائرين مسألة حتى وصلوا إلى الباب، فقيل إن أبا يوسف قد مات، قد مات. نعم، طيب نكتفي بها. أخونا الحاج عبده اللمعي توفي اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يرفع درجته وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، نتجاوز عنه يا رب العالمين. كلام عمر في ماذا؟
في الأب.
اي نعم.
قلت في تفسير البغوي وراء شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذه الآيات وما لا فدعوا.
نعم، هذا هو التكلف. ليس طلب المعاني من التكلف، طلب المعاني من العلم، إنما هذا كنه الأب. نعم، هذا فيها التكلف، وما عليك ألا تعلمه، هذا ما ترتب عليه حكم. نعم.